العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. هذا خطاب من الله جل وعلا لعباده المؤمنين المسلمين المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أيها الذين آمنوا. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوا فريقا يعني جماعة أو أفراد أو أناس من أهل الكتاب، المراد بهم اليهود والنصارى. وفي هذه الآية قيل المراد بهم اليهود والنصارى، وقيل اليهود خاصة لأنهم هم الذين حول المسلمين يساكنونهم في المدينة، وهم يدسون الدسائس والأمور التي يحرصون على أن يفرقوا جماعة المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرجعوكم إلى ما أنتم عليه من قبل من الضلال والكفر، وهم يريدون ذلك، ويسوءهم أن يروكم على الحق والهدى وأن يروكم متبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يروكم أخوة متحابين متآلفين بعدما كنتم متنافرين. وهذه الآية كما تقدم مع الآيتين قبلها نزلت في شأن ما دسه اليهودي الفاجر المتوغل في الحقد والحسد للمؤمنين شاس ابن قيس اليهودي، الذي أراد أن يثير ما بينهم من حزازات سابقة في الجاهلية، وفعلا أثارها وقامت، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم وهدأهم وبين لهم ودعاهم إلى ترك ما أدخل بينهم هذا الفاجر. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. من الله عليكم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعتموه وآمنتم بكتاب الله، ونقلكم الله جل وعلا من الضلالة إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن التناحر والتباغض إلى التآلف والتحابب. يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يرجعوكم إلى ما أنتم عليه سابقا إن أطعتموهم. والله جل وعلا بين وأعلن عداوة الكفار عموما للمسلمين المؤمنين، فكلهم وإن تناحر الأعداء فيما بينهم إلا أنهم يتفقون ويجتمعون على عداوة المسلمين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، فهم حريصون كل الحرص على إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهم أعداء يتربصون بالمسلمين الدوائر. يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون، استفهام تعجب، كيف تكفرون وقد قامت لكم الحجة الظاهرة البينة، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله، يتلى عليكم القرآن، ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء ويقرأه ويتلوه عليكم. ما يليق مثل هذا، لأنكم تسمعون كلام الله وعندكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر لكم ويبين لكم ما أشكل عليكم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى تقرأ عليكم آيات الله، القرآن ينزل فيقرأه النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة جبريل، ثم يقرئه صلى الله عليه وسلم، المسلمين يأخذون ذلك عنه. وفيكم رسوله، اجتمع الأمران كما قال قتادة رحمه الله، علمان ظاهران، نزول الآيات ووجود الرسول صلى الله عليه وسلم. الآيات بقيت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تتلى وتقرأ غضة طرية محفوظة بحفظ الله كما نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول أخذه الله جل وعلا إليه وأبقى جل وعلا سنته، وكلف المؤمنين والعلماء بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظوها رحمة الله عليهم. وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أولئك يبغونها عوجا، ومن يعتصم بالله يهدى إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ومن يعتصم يتوجه ويتحصن ويؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد هدي، اهتدى وهداه الله جل وعلا إلى الطريقة السليمة التي لا اعوجاج فيها. ترك، يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يضل. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط، والصراط هو الطريق المستقيم، وذلك أن الطرق كثيرة ومعوجة ومتعرجة ومتعبة، إلا من سلك طريق الله جل وعلا وأخذ بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو على الطريق الحق. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بخط مستقيم وحوله خطوط موجهة، والشياطين تدعو الناس إلى سلوك هذه الطرق الموجهة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ونور الإيمان في قلب كل عبد مؤمن يدعوانه إلى صراط الله المستقيم الذي يوصل إلى الجنة. والمناسبة واضحة بين الآيتين السابقتين وبين هاتين الآيتين اللاحقتين. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، يعني تريدون الإعوجاج. وهنا يقول جل وعلا وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وفيه اللفظ عوجا وعوجا بكسر العين وفتحها. قالوا كسر العين للشيء الذي لا يرى مثل الطريق المستقيم، مثل طريق الهدى يبغونها عوجا، يبغون الطريق عوج. وعوج للشيء المحسوس الذي يرى، مثل يقال هذا الجدار عوج ولا يقال عوج، وهذا العصا عوج ولا يقال عوج. ويقال هذا المسلك عوج، وهذه الدعوة عوج، يعني من الأشياء التي لا ترى في العين وليست ذات جرم وإنما هي أشياء معنوية. فالله جل وعلا يبين لعباده رغبة أهل الكتاب في إضلال المؤمنين، وعندهم ما إن تمسكوا به لن يضلوا. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله، يعني دعوة من الله جل وعلا لعباده إلى الاعتصام بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم فهو على الحق وإن كان وحده. ومن ترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو على الضلال وفي طريق مخوف وإن كان الناس كلهم معه.
قال المفسر رحمه الله تعالى يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم من إرسال رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم الآية،
يعني هم يحرصون ويودون ويتمنون أن يردوكم كفارا، وهذا من باب الحسد منهم لا للنصيحة، وإنما حسد عندهم الحسد، فيحبون أن يسلبوا منكم الهدى والاستقامة ويعطوكم بدله الكفر والضلال والإعوجاج.
وهكذا قال هاهنا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، ثم قال تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني أن أهل الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، فإن آيات الله تنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم. وهذا كقوله تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم يوما: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة.
أي المؤمنين أعجب إيمانا؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ليعلمهم، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام لا يسألهم من باب الاستفهام منهم ليفيدوه، وإنما ليعلمهم عليه الصلاة والسلام، وهم يقولون ما يقولونه باجتهاد، فإن أقرهم عليه صلى الله عليه وسلم عرفوا أنه الحق والصواب، وإن لم يكن صوابا فإنه لا يقرهم عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر أحدا على خلاف الحق. فيسأل الصحابة يقول: أي المؤمنين أعجب إيمانا؟ قالوا: الملائكة. نعم.
قال: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟
يعني هم عند الله جل وعلا، والله جل وعلا وجههم وأمرهم ونهاهم، فكيف لا يؤمنون؟ ما هذا بعجيب؟ إيمان الملائكة ليس بعجيب. نعم.
قالوا فنحن
الذين آمنا بك واتبعنا كتاب ربنا.
قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟
وكذلك قال لهم، قال: أنتم إيمانكم ليس بعجيب، لأنكم ترون نزول الآيات وفيكم رسول الله يبين لكم. فالعقل والحكمة تقتضي الإيمان منكم، ومن أعرض فإنه على خلاف الصواب، فما إيمانكم بعجيب؟ نعم.
قالوا: فأي الناس أعجب إيمانا؟
قالوا: إذن من يكون يا رسول الله؟ إذا لم تكن الملائكة أعجب إيمان ولا نحن، من إذن؟
قال: قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها.
يعني يقول: قوما يأتون من بعدكم ما فيهم رسول الله ولا تنزل عليهم الآيات، وإنما يرون الآيات مكتوبة فيؤمنون ويتبعون ويصدقون. وهذا ثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم على من آمن بالله من بعد الصحابة رضي الله عنهم بموجب ما بلغ، ولم يرى رسول الله ولم يرى نزول الآيات.
ثم قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أي ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية، والعدة في مباعدة الغواية، والوسيلة إلى الرشاد، وطريق السداد وحصول المراد.
قال قتادة رحمه الله في هذه الآية: علمان بينان، يعني ظاهران واضحان، كتاب الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. فأما النبي فمضى، يعني مات عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فأما النبي فقد مضى، وأما كتاب الله فقد أبقاه الله بين أظهركم رحمة منه ونعمة، حفظه الله جل وعلا لهذه الأمة من الزيادة والنقص والتبديل والتأويل والتحريف محفوظ بحفظ الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو بأيدينا والحمد لله كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تساعد زوجها المريض؟
نعم، الزوجة تساعد زوجها في كل ما تستطيعه بشؤونه البدنية، لأنها ترى منه كل شيء كما أنه يرى منها كل شيء. وأما غير الزوجة من النساء فلا، لا تساعد الأخت أخاها ولا الأم ابنها ولا ترى عورته، وكذلك الرجل لا يرى عورة غير زوجته، فلا يساعد أمه في قضاء الحاجة ولا بنته ولا أخته ولا عمته ولا خالته. والمرأة ما يتولاها إلا النساء أو زوجها، والرجل لا يتولاه إلا زوجته أو الرجال. إذا احتاج الرجل إلى من يدخل معه لقضاء الحاجة يساعده وهو مضطر لهذا، ولم يكن له زوجة أو ما تستطيع ذلك، فيدخل معه الرجل، ولا تدخل معه المرأة حتى وإن كانت من محارمه كبنته وأخته وأمه.
زوجها بعد طهرها من الحيض وقبل أن تغتسل، فماذا عليها والزوج لا يعلم ذلك؟
لا يجوز له أن يأتيها على سبيل العلم قبل الاغتسال. وأما إذا أتاها وهي لم تغتسل وقد انقطع حيضها فلا كفارة في هذا، وإنما الكفارة في الإتيان في حال الحيض.
يقول السائل: إذا أعطيت بدل الحج ولم أعرف الشخص هل هو من مكة أم لا، ولم يحدد نوع النسك، هل أحج عنه مفردا حيث لا هدي وأنا من أهل مكة، أم هل أحج عنه متمتعا وهل أخرج الهدي؟
إذا نسي الرجل أو المرأة من كلف بالحج عنه فينوي عمن كلف بالحج عنه، ولا يحتاج أن يذكر اسمه، لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. مثلا أعطي اسم فضاع منه الاسم، أو نسيه، أو تلفت الورقة ونحو ذلك التي فيها الاسم، فينوي عمن كلف بالحج عنه. ثم إذا كلف بالحج ولم يحدد له نوع النسك فحينئذ لا بأس عليها أن يحج مفردا، لأن هذا هو المتبادر إلى الذهن، وخاصة ما دام في مكة، ما دام في مكة فيحج مفردا. وأما إن كان خارج مكة ويريد القدوم إلى مكة فالأفضل أن يحج عنه متمتع، لأنه أفضل الأنساك. وما دام من أهل مكة وحج متمتع أو قارن فليس عليه هدي، حتى لو كان المحجوج عنه بعيدا عن مكة، لأن العبرة بمن باشر الحج. لو باشر الحج شخص خارج مكة عن رجل مقيم في مكة فيكون عليه هدي التمتع والقران. وإذا باشر الحج من هو مقيم في مكة والمحجوج عنه خارج مكة فليس على الحاج هدي تمتع ولا هدي قران.
تقول السائلة: فتاة كانت أو باتت في بيت عمها، كانت في بيت عمها ونامت فاحتلمت واستحيت أن تغتسل من الجنابة فأخرت صلاة الفجر والظهر والعصر، فماذا عليها؟
الصلاة التي صلتها قبل الاغتسال مع قدرتها على الاغتسال يجب عليها أن تعيدها، لأنها صلاة غير صحيحة. فمن وجب عليه الاغتسال وتوضأ ولم يغتسل مع قدرته على استعمال الماء فالصلاة حينئذ غير صحيحة، تعاد. رجلا كان أو امرأة يغتسل ويعيد الصلاة التي صلاها قبل الاغتسال، إلا إذا لم يجد الماء أو كان لا يستطيع استعمال الماء لوجود جروح أو مرض أو نحو ذلك فإنه يتيمم ويصلي وصلاته صحيحة، ومتى قدر على استعمال الماء بوجوده أو شفية فيجب عليه.
يقول السائل: هل هناك فرق في حكم العمرة بالنسبة لأهل مكة عن غيرها؟ وإذا كان هناك فرق فما حكم العمرة لأهل مكة؟
العمرة قصد مكة لأداء النسك، سواء كان من أهل مكة أو خارج مكة. خارج مكة يمر بالميقات فيحرم من الميقات بعمرة. من كان بمكة خرج إلى الحل فيحرم من الحل ويقصد مكة، ولا فرق بينهما.
يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب؟ وكيف نعظم شعائر الله؟
شعائر الله بتعظيم أوامر الله ونواهي الله وعدم الوقوع في المحرمات والإسراع إلى أداء الواجبات والإكثار من نوافل العبادة والسمع والطاعة لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والامتثال والانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا تعظيم لشعائر الله، ويأتي بشب الواجبات كما أمر. ومن ذلك مثلا تخير الهدي، أن يتخير أحسن الهدي فيهديه ولا يهدي من الأراذل والشيء الرخيص والذي لا قيمة له. هذا من تعظيم شعائر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الهدي عليه شاة القران، لأنه قارن عليه الصلاة والسلام، وأهدى 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، هدي لبيت الله 100 بدنة. نحر بيده الكريمة صلوات الله وسلامه عليه 63 بدنة، ووكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي من 100. ثم إنه أمر صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ من كل بدنة بضعة، يعني قطعة لحم صغيرة، وتطبخ في قدر، فشرب من مرقها وأكل منها صلى الله عليه وسلم، فكأنه أكل من كل هدية. وهذا تعظيم منه صلى الله عليه وسلم لشعائر الله.
يقول السائل: هل يجوز التكسب في قراءة القرآن الكريم في المناسبات؟
التكسب بقراءة القرآن هذا فيه تفصيل. إذا كان مما يتعدى نفعه فلا بأس، يعني يتكسب بالرقية، والرقية مما يتعدى نفعه، كما أخذ الصحابة رضي الله عنهم القطيع من الغنم لما رقى أحدهم اللديغة، أو مثلا يقرأ الأولاد القرآن ويأخذ الأجر على ذلك، أو يقرأ الرجل القرآن ويأخذ منه أجره، يأتيه في وقت من الأوقات يقرئه القرآن ويأخذ منه أجرة، لا بأس بهذا كله، لأن هذا مما يتعدى نفعه. وأما إذا كان قراءة القرآن على سبيل التقرب فقط فهذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لأنه ما له شيء يتقرب فيه إذا أخذ الأجرة. مثلا يقول له اقرأ القرآن اختمه عن والدي بألف ريال أو أقل أو أكثر، هذا لا يجوز لأنه ما يتعدى نفعه وليس له ثواب وهو يقرأ بأجرة. فماذا حصل؟ ما حصل شيء، أكل المال بالباطل، لأن القارئ من أجل دراهم ما له أجر، بخلاف المقرئ الذي يعلم القرآن فهذا يتعدى نفعه وجلس ليعلم هؤلاء الأولاد القرآن، ولولا ذلك لخرج للتكسب، ولكنه ترك التكسب وجلس يعلمهم فيأخذ الأجرة، ثم بحسب نيته. والأجرة هذه حلال له، لكن بحسب نيته، إن كان هدفه إقراء القرآن وتعليمه فهو مأجور مع ما أخذ من الأجرة، وإن كان هدفه الأجرة فقط فقد أخذ أجرته ولا أجر له.
يقول السائل: هل أعتبر محرما لأم زوجتي؟ أستطيع أن أسافر؟
نعم، أنت محرم لأم زوجتك، تسافر بها وتخلو بها وأنت محرم لها، سواء كانت الزوجة باقية في عصمتك أو ماتت أو مطلقة فأنت محرم لأمها، لأن حرمة الأم من المحرمات المؤبدة، في حرمة مؤبدة وحرمة مؤقتة. الحرمة المؤبدة دائما مستمرة محرم، سواء استمر السبب أو انقطع، مثل أم الزوجة وبنت الزوجة من غيرك، أنت محرم لها ولو ماتت أمها أو طلقتها، فالبنت هي ربيبة لك وأم الزوجة كذلك، بخلاف الحرمة المؤقتة مثل أخت الزوجة، ما يحل لك أن تتزوجها والزوجة في عصمتك وهي أجنبية منك، لكن ما يحل لك أن تتزوجها حرمة مؤقتة. لو ماتت الزوجة أو طلقتها فلك أن تتزوج بأختها أو بعمتها أو بخالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، لأن الحرمة في هذه حرمة مؤقتة وليست مؤبدة.
يقول السائل: أتيت إلى مكة في رمضان للعمرة ونيتي البقاء في مكة إلى موسم الحج، هل أعتبر متمتعا؟ هل يكون علي الفدية أو الهدي؟
ما دام قدومك إلى مكة في رمضان وجلست في مكة إلى الحج فلست متمتع وليس عليك هدي التمتع، عمرتك عمرة فاضلة، عمرة في رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. فلها فضل عظيم العمرة في رمضان، وهي لا تجزي عن الحج، لكن في الثواب والأجر عند الله جل وعلا أجر حجة، لكن من لم يحج ما تكفيه عمرة في رمضان عن حجة الفريضة. ومن اعتمر في رمضان وجلس في مكة فلا يعتبر متمتع، لأن المتمتع هو من أتى بعمرة في أشهر الحج وجلس في مكة وحج من نفس السنة، هذا يعتبر متمتع. وأشهر الحج هي شوال، تبدأ من يوم العيد، يوم عيد الفطر، شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، إذا اعتمر فيها وحج من نفس السنة وتمتع بين الحج والعمرة فيما أحل الله له من الطيب والنساء ولبس المخيط وتقليم الأظافر ونحو ذلك فهذا يعتبر متمتع وعليه هدي التمتع. يقول إنه جاء ليحج ودخل مكة بدون إحرام وظن أن هذا يجوز له. أقول إن كان لم يحرم بعد فيعود إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه ويدخل مكة إن شاء بالحج وإن شاء بالعمرة متمتعا بها إلى الحج وإن شاء قارنا الحج والعمرة. فإذا أحرم بالحج وحده أو قارنا بالحج والعمرة فيلزم أن يستمر على إحرامه إلى يوم العيد حتى يقضي حجه، وإذا أحرم بالعمرة فيدخل مكة معتمرا ويطوف ويسعى ويتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير وينتظر الحج وليس عليه شيء سوى هدي التمتع. أما إن كان بعدما تجاوز الميقات أحرم من التنعيم وأدى العمرة فقد أدى عمرته ويعتبر متمتعا لكن عليه هدي لتركه الإحرام من الميقات المعتبر له، وهذا الهدي هدي جبران وعليه هدي التمتع. وهدي التمتع حكمه حكم الأضحية، يأكل منه ويهدي ويتصدق، وهدي الجبران للفقراء خاصة لفقراء الحرم.
من أراد أن يحج عن آخر ليس المحجوج عنه ليس من أهل مكة والحاج من أهل مكة، هل يجوز له أخذ مال ليحج عن هذا الشخص؟
كما تقدم إذا كان الحاج من أهل مكة من المقيمين بمكة من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي في التمتع والقران، وإن كان المحجوج عنه خارج مكة. وإذا كان المباشر للحج من خارج مكة من غير حاضر المسجد الحرام وحج متمتعا أو قارنا فيجب عليه هدي التمتع، وإن كان المحجوج عنه من أهل مكة مقيم في مكة، لأن من عليه الهدي أو ليس عليه هدي بالنسبة لمن باشر الحج، باشر الحج من أهل مكة لو تمتع أو قرن فليس عليه هدي، باشر الحج من غير أهل مكة فعليه هدي وإن كان المحجوج عليه مقيم في مكة. فالعبرة بمن باشر الحج. وهل له أن يأخذ الأجرة على الحج؟ نعم له ذلك، له أن يأخذ الأجرة على الحج، ثم هو بحسب نيته. إن كان قصده الدراهم فقط فليس له أجر لأنه قصد الدراهم وقد أخذها، وإن كان قصده التقرب إلى الله جل وعلا بالحج عن أخيه وإبراء ذمته أو نيله الثواب أو قصد إعانة هذا على الحج لكونه لا يستطيع أو قصد مشاركة المسلمين في المواقف الفاضلة وهو لا يستطيع بماله فأخذ الحج ليشارك المسلمين ولينتفع بهذا المال في طريق الحج فهو مأجور في هذه الأحوال كلها والحمد لله.
قائل ما رأيكم في رجل نكح زوجته في دبرها؟
يحرم على المسلم أن يأتي زوجته في دبرها، فالإيلاج في الدبر يحرم، وأما الاستمتاع بدون الإيلاج فله ذلك، ولا تطلق منه إذا أتاها في دبرها كما يظن بعض العامة، وإنما عليه التوبة والاستغفار، والله جل وعلا يتوب على من تاب.
يقول السائل عندي زوجة أمرها أن تطهر وترفض أن تطهر في الوقت المناسب ويأتي عليها وقت الصلاة ولم تغتسل سواء في وقت الشتاء والصيف، فماذا أفعل معها؟
يجب على المرأة أن تطيع زوجها ويجب على الزوج أن يأمر زوجته ويلزمها بذلك ويأمرها ويتخذ نحوها ما أمر الله جل وعلا في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فعند عصيانها يعظها أولا، فإذا لم تنفع فيها الموعظة فيهجرها، وليكن الهجر في الفراش يعطيها ظهره، فإن لم ينفع فيها لا هذا ولا هذا فله أن يضربها ضربا غير مبرح، وعليه أن يتخذ الشيء المناسب. ويجب على المرأة أن تطيع زوجها، والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فيجب على المرأة أن تطيع زوجها، وإذا غضب عليها زوجها غضب الله عليها جل وعلا.
يقول السائل: هل صلاة التراويح فرض أم سنة؟
بل هي سنة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بفرض.
يقول السائل: المسافر إذا صلى الجمعة هل تجزئه عن صلاة الظهر؟ وهل له أن يجمع بعدها صلاة العصر ركعتين في مكة ليكون أجره بمئة ألف صلاة؟
المسافر إذا حضر الجمعة أجزأته عن الظهر، وكذا كل من لا تجب عليه الجمعة من مريض وامرأة ورقيق ومسافر، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، وإذا صلوها مع الإمام أجزأتهم عن الظهر. والمسافر إذا صلى الجمعة مع الإمام لا يجمع معها العصر، وقد نص العلماء رحمهم الله على أن الجمعة لا يجمع معها العصر.
يقول السائل: أنا من مصر، نويت الحج هذا العام بإذن الله، قمت أول أمس بأداء عمرة 30 من شوال، فهل أكون متمتعا للحج أم عندما آتي للحج أعتمر مرة أخرى؟
إذا اعتمرت في أشهر الحج، وأشهر الحج من يوم العيد، من يوم عيد الفطر إلى نهاية عشر ذي الحجة، هذه أشهر الحج، إذا اعتمرت في أشهر الحج فأنت متمتع، وحجت من نفس السنة فأنت متمتع، سواء نويت التمتع أو لم تنويه. اعتمرت في أشهر الحج وجلست في مكة، جاء الحج وحججت، نكون أنت متمتع، عليك هدي التمتع.
يقول السائل: أحرم للحج من مكة وليس من أهلها، وسيسافر بعد الحج إن شاء الله، علم أنه لم يعتمر في أشهر الحج، هل عليه شيء؟
إذا كنت دخلت مكة بنية الحج ولم تحرم وجلست في مكة، فيكون عليك هدي لدخولك بدون إحرام، وإنما عليك أن تخرج وتحرم من الميقات الذي مررت به وتؤدي عمرتك أو تؤدي الحج إذا أحرمت مفردا. أما إذا دخلت مكة لغير نية الحج لغرض ما، ثم هيأ الله لك الجلوس في مكة فجلست وعزمت على الحج تحرم من مكة، ولا شيء عليك لأن دخولك مشروع. إذا دخلت لغير حج بدون إحرام، لغير حج ولا عمرة، فلا بأس عليك. وإذا دخلت لحج أو عمرة وأنت لم تحرم فيجب عليك الإحرام والرجوع إلى الميقات، فإن لم ترجع فتحرم من الحل ويكون عليك هدي، أو تحرم من مكة بالحج ويكون عليك.
يقول السائل: هل الصيام بالنسبة للمتمتع قبل عيد الأضحى أم بعده؟ وما هي أفضل الأيام؟
يجوز قبله ويجوز بعده. يجوز قبله وهذا هو الأولى، من لا يستطيع الهدي ويجب عليه هدي فيصوم السابع والثامن والتاسع، أو يصوم السادس والسابع والثامن، أو يصوم قبل هذا، فإن جاء يوم العيد وهو لم يصم ولا يستطيع الهدي فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي.
السائل: هل دعاء الاستفتاح واجب؟ وماذا يترتب على من تركه عامدا أو ناسيا؟
دعاء الاستفتاح ليس بواجب ولا يترتب عليه على تاركه شيء إلا أنه ترك السنة، حرم نفسه الأجر، لكن ما يقال أثم لأنه ما وقع في محرم. فالسنة إذا فعلها المسلم أجر، وإذا تركها فلا إثم، والواجب إذا فعله أجر وإذا تركه أثم، والمحرم إذا فعله أثم وإذا تركه أجر، وهكذا.
يقول السائل: هل يجب الهدي على القارن والمفرد؟
الهدي واجب على القارن وعلى المتمتع، وأما المفرد بالحج فلا يجب عليه هدي.
يقول السائل: التي سألت عن تركها أو تأخيرها للصلاة ولم تغتسل عن الجنابة، فهل هذا يكفر ترك الصلاة عمدا؟
قلت: عمن لم تغتسل وصلت وهي جنب فعليها بعد الاغتسال أن تعيد الصلوات التي صلتها، لأن الجنب لا تصح صلاته ما دام لم يغتسل وهو قادر على الاغتسال. فهل هذا كفر كالترك بالكلية؟ لا، ما أقول أنه كفر، وإنما هو ارتكب المرء إثما فعليه التوبة والاستغفار، والله جل وعلا يتوب على من تاب.
يقول السائل: هل يجوز الجمع في النية بين النذر والعقيقة؟
لا، ما يجوز الجمع. تقول هذه مثلا نذر، لأن عليه نذر أن يذبح شاة، وهي عقيقة عن بنت فلانة، ما يصلح، لأن النذر واجب وحده إذا تحقق للإنسان ما نذر من أجله، والعقيقة سنة مؤكدة مستحبة، فما يجمع بينهما.
السائل: أعمل بمكان مبيعات وصاحب الشركة يطلب مني إخباره عن هذه المبيعات ومراقبة زملائي بطريقة سرية، ما حكم الدين في ذلك؟ وهل ينافي مع مكارم الأخلاق؟
الواجب أولا مناصحة من ترى عليه الخطأ، ما ترفع أمره من أول مرة، وإنما تناصحه، فإن امتثل فتستر عليه، وإن رأيت منه تكرر الغش فتبينه، لأن هذا من باب النصيحة، ما دام أنك نصحت له ولم ينتصح معناه يستمر يغش لصاحبه، فتبين لصاحبه أمره إن أقره أو أبعده أو شأنه به، لكن قبل أن ترفع أمره يحسن المناصحة، كما جاء: المؤمن ينصح ويستر، والمؤمن والفاجر والمنافق يفضح، يفرح أنه يجد زلة من المسلم ليشهر به، وأما المؤمن فإذا وجد ذلة من أخيه نصحه وستر عليه.
العمرة ونوى أن يمكث في مكة يومين أو ثلاثة، فهل الأفضل له أن يؤدي الرواتب أم لا؟
إن أتى بها فحسن، وإن تركها فهي تكتب له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.
يقول السائل: جئت من اليمن في أشهر الحج بعمرة وأنا مقيم بجدة، فذهبت إليها لأني أعمل بها، وإن تيسر لي الحج إن شاء الله فسأرجع إلى مكة للحج، فهل أعتبر متمتعا أم مفردا؟
إذا كانت إقامتك في جدة وعدت إلى مكان إقامتك بعد العمرة فلك أن تحرم بالحج من جدة مفردا، ولا يكون عليك هدي حينئذ.
يقول السائل: هل تجوز الأضحية الواحدة عن عدة أشخاص؟
الأضحية تجزي عن عدة أشخاص، عن الرجل وأهل بيته، تضحي بهذه الأضحية عن نفسك وعن من في البيت كلهم من بنين وبنات وزوجات وأخوات ومن في البيت. وأما إذا كانت على سبيل الوصية، جدك وصى بأضحية في أجار محل، وأبوك وصى بأضحية في أجار محل آخر، فلا يجوز جمع الاثنين في أضحية واحدة، لأن هذه وصية واجبة التنفيذ لكونه موصى بها.
يقول السائل: ما الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة؟
فرق عظيم. زواج المسيار تكون الزوجة تنازلت عن شيء من حقها، لأن لها حق القسمة، ولها حق أن ينفق عليها الرجل، ولها حقوق، فإذا تنازلت عن شيء من حقها فلا بأس بهذا. وأما زواج المتعة فهو محرم بالكتاب والسنة، وأجمع عليه علماء المسلمين. وزواج المتعة أن يتزوجها على نية أسبوع أو 10 أيام بمثابة كأنه يستأجرها يزني بها والعياذ بالله. ففرق بين هذا وهذا، هذا حلال المسيار لأن الزوجة رضيت بأن يأتيها الزوج حسب ما يتيسر، وتنازلت عن شيء من حقوقها.
يقول السائل: اعتمرت في رمضان ثم مكثت، فبعد كم من الوقت أكون من أهل مكة؟
إذا نويت الإقامة في مكة تكون من أهل مكة، أما إذا كنت قدمت في رمضان وتريد أن تبقى فيها حتى تحج مثلا وتعود إلى أهلك فليس مقيم في مكة، لست من حاضر المسجد الحرام، لأنك قدمت لأجل العمرة أو قدمت لأجل الحج. وأما من قدم بنية الإقامة والاستمرار في مكة في العمل ونحو ذلك فهذا يعتبر من حاضر المسجد الحرام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.